أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في المعلل، وقلنا إن المعلل من الأحاديث ما كانت فيه أسباب خفية غامضة تقدح فيه، وإن كان ظاهره السلامة. وذكر الشهيد المصنف رحمه الله أن وجود العلة في الأحاديث تمنع من صحة الأحاديث عند الجمهور، فإنهم قد اشترطوا في الحديث الصحيح أن لا تكون فيه علة. ووصل بنا الكلام إلى بيان رأي أصحابنا الإمامية، قال: وأما أصحابنا فلم يشترطوا السلامة منها، أي من العلة، بمعنى أن الحديث وإن اشتمل على علة فهو حديث صحيح، لأن الصحة هي أن تكون سلسلة السند متصلة إلى المعصوم بالعدول الإمامية في جميع الطبقات. هذا هو تعريف الحديث الصحيح عندنا. ولم يشترط أصحابنا في الحديث ألا لم يشترط أصحابنا في الحديث لكي يكون صحيحا ألا تكون فيه علة، فالعلة لا تمنع من الصحة. نعم، العلة تمنع من الأخذ بالصحيح، من رده، ولكنها لا تسلب الحديث وصف الصحة. فالعلة كالشذوذ، كما أن الحديث الصحيح الشاذ يرد ولا يؤخذ به مع كونه صحيحا، فكذلك الحديث المعتل يؤخذ، يبقى صحيحا ولكن لا يؤخذ به، يرد. واضح إن شاء الله؟ هذا هو حكم الحديث المعتل عندنا، يبقى صحيحا ولكن لا يؤخذ به كالشاذ. واضح؟ لذلك قال: وأما أصحابنا فلم يشترطوا السلامة منها، أي من العلة، وحينئذ فقد ينقسم الصحيح إلى معلل وغيره، وإن رد المعلل كما يرد الصحيح الشاذ. وبعضهم وافقنا على هذا أيضا، والاختلاف في مجرد الاصطلاح. ولكن بهذا البيان الأجدر أن يكون المعلل من أقسام المشترك لا من أقسام المختص بالضعيف على هذا البيان. إذا كانت العلة لا تستوجب سلب وصف الصحة، والصحيح يمكن أن يكون منه المعلل وغير المعلل، حينئذ فالمعلل سوف يكون من أقسام ماذا؟ من أقسام المشترك لا من أقسام الضعيف. فهذا يرد على الشهيد. واضح؟ على أنه حتى لو قلنا إن العلة تجعل الحديث ضعيفا، فقد مر بالأمس بالدرس السابق أن العلة تارة تكون في السند وأخرى تكون في المتن. وواضح أن علة المتن لا علاقة لها بسلب وصف الصحة، لأن الصحة وصف للإسناد، متعلقة بالإسناد. فإذا كان الحديث قد رواه العدول الإمامية عن المعصوم فالحديث صحيح، والعلة في المتن لا تؤثر عليه. واضح؟ يعني أريد أن أقول أن من جعل المعلل من أقسام الضعيف وأن العلة تجعل الحديث ضعيفا، لا بد أن يفصل بأن العلة التي تجعل الحديث ضعيفا هي العلة العارضة على السند، أما العارضة على المتن فلا تؤثر على الصحة. ثم قال أخيرا: واعلم أن هذه العلة توجد في كتاب التهذيب متنا وإسنادا بكثرة. يقول الشهيد أن الكثير من أحاديث كتاب التهذيب للشيخ الطوسي تهذيب الأحكام هي أحاديث معللة، سواء في متونها أو في أسانيدها. قال: والتعرض إلى مثلها يخرج إلى التطويل المنافي لغرض الرسالة. وهذه دعوة يعني من الشهيد الثاني قدس سره، هل فعلا الكثير من أحاديث التهذيب هي معللة سندا أو متنا؟ يعني فيه كلام من هسه ما أحب أتعرض له. هناك كلام أنه ما مقدار ضبط الشيخ في كتابه التهذيب، لأننا نجد بالتتبع أن الكثير من أحاديثه تختلف عن ما هو موجود في الكافي مع وحدة المصادر، ولذلك قد قيل أو قد يشاع بأن الكليني أضبط من الطوسي، وهذا فيه كلام. يعني هل فعلا أن الطوسي أقل ضبطا بمعنى أنه أقل ملكة بهالمعنى، أو لأنه هناك خلل في النسخ التي اعتمد عليها وليس الخلل فيه؟ على كل حال يعني لا أحب التفصيل في هذا الصدد، ولكن هذه دعوة أنها موجودة بكثرة، هذه الدعوة من الشهيد الثاني، إذا أردنا أن نضم إليها مقدمة أخرى وهي أنه وجود المعلل يمنع من الأخذ منه، وبالتالي سوف يحول ذلك دون الأخذ بأكثر أحاديث التهذيب. إذا هو يدعي أن أكثرها معللة، أكثر الأحاديث معللة والمعلل لا يؤخذ به، فحينئذ يلزم ألا نأخذ بأكثر أحاديث التهذيب، وهذا خلاف ما نجده من العلماء والمحققين، لم يمتنعوا عن الأخذ بأحاديث التهذيب، وهذا إما لأنهم لا يسلمون الكبرى بأن أكثرها معتلة، أو وإن سلموا فهم يأخذون بها. لماذا؟ لأن المانع من الأخذ بالحديث فيما لو ظنا معتدا به بوجود العلة. لاحظوا أخوتي، أرجعكم إلى درس أمس، ماذا قال الشهيد في الدرس السابق؟ أنه الأسباب التي تجعل الحديث معتلا ومعللا إذا علم بها على نحو اليقين حينئذ صار الحديث متعنونا بحسب عنوان العلة الخاصة التي فيه، كان يكون مرسلا أو مرفوعا أو غير ذلك أو مزيدا فيه إلى آخره، فيأخذ حكم ذلك العنوان كما قال أمس أنه لا يبلغ اليقين. أما إذا ظن ظنا معتدا بوجود العلة، فحينئذ إذا كان هذا الظن بمثابة تسلب الاطمئنان، فحينئذ لا تشمل الأحاديث ماذا؟ حجية خبر الثقة. أما إذا كان وجود العلة محتملا فقط فهذا لا يمنع من حجية الخبر. واضح أخواني؟ إذا كان وجود العلة محتملا فلا يمنع من الأخذ بالخبر ولا يسلب الخبر حجيته، بل كذلك ماذا؟ لو احتمل ذلك على نحو الشك بمعنى احتمالا متساويا، احتمال توجد علة احتمال ما توجد علة، هذا أيضا لا يمنع من الأخذ بالخبر، خلافا للشهيد إذ قال في الدرس السابق أو يتردد فيتوقف. هو حكم بأنه إذا تردد في وجود العلة، بمعنى إذا احتمل وجود العلة على نحو الشك مثلا، فحينئذ يتوقف ولا يؤخذ بالحديث. نقول هذا لا مو صحيح، لا يؤخذ بالحديث إلا إذا وصل الظن، إلا إذا وصل الظن بوجود العلة إلى ماذا؟ إلى مقدار معتد به، حينئذ يسلب حجية الخبر، أما دون ذلك فلا. واضح؟ والنتيجة أن الطائفة من بعد الشيخ الطوسي قد عملت بأخبار التهذيب بل التهذيبين وأخذت بها، فإما أن العلماء لا يرون اشتمال أكثرها على ماذا؟ على الأحاديث المعللة متنا أو سندا أصلا، أو لا يرون ذلك ولكن بمعنى أنهم يحتملون ذلك في بعضها، وهذا الاحتمال لا يسلب حجية تلك الأخبار. هذا تمام الكلام في المعلل. الخامس من أقسام الحديث الضعيف الحديث المدلس. الحديث المدلس قال بفتح اللام واشتقاقه من الدلس بالتحريك، بتحريك الدال واللام الدلس، وهو اختلاط الظلام عندما يختلط الظلام بالضياء، يعني كأنما نفترض ماذا؟ في أواخر الليل أو أوائل الليل عندما يختلط الظلام في الضياء. قال سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، فإذا اختلط الظلام حينئذ لا تستطيع أن تميز الأشياء المرئية. قال حيث إن الراوي لم يصرح بمن حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه، وأوهم سماعه، هذه سماعه ساقطة من بعض النسخ. قال حيث إن الراوي لم يصرح بمن حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه، كما يظهر من قوله وهو ما أخفي عيبه. واضح؟ فهناك عيب في الإسناد ولكنه عيب مخفي، مخفي على وجه التعمد من قبل الناقل، هو يخفي ذلك العيب، وهذا الإخفاء وهذا العيب الذي يخفى إما هو في الإسناد أو في الشيوخ، فالتدليس على نحوين. قال وهو ما أخفي عيبه إما في الإسناد أو في الشيوخ كما سيأتي، إما في الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه، يروي الراوي عن شخص آخر هو عاصره وربما لقيه التقى به فيروي عنه أحاديث ولم يسمعها منه وإنما سمعها من واسطة عنه، يعني زيد التقى بعمر فيروي أحاديث عن عمر رغم أن هذه الأحاديث ولم يسمعها من عمر وإنما سمعها من طرف ثالث، سمعها من خالد الذي سمعها من عامر، هو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ماذا يروي؟ يروي ما لم يسمع منه ولكن على وجه يوهم أنه سمعه منه. قال كما سوف يأتي كيف يوهم. ومن حقه أي من حق المدلس وشأنه بحيث يصير مدلسا لا كذبا أن لا يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا ولا يقول سمعت، هو لا يأتي بهذه الألفاظ الصريحة في السماع، لأنه إذا جاء بهذه الألفاظ وهو لم يسمع صار كاذبا وصار العيب ظاهرة، في حين التدليس لا، هو هو لم يسمع ولكن يأتي بعبارات حين النقل توهم السماع، كأن يقول ماذا، بل يقول قال فلان أو عن فلان ونحوه، كحدث فلان أو أخبره. تلاحظ إذا يقول حدث فلان هو لم يكذب، صحيح فلان حدثه، ولكن هذه حدث فلان توهم أنه سمع منه في حين أنه لم يسمع، أو أخبر فلان بكذا وكذا، فإن هذه توهم سماعه وهو في نفس الوقت غير كاذب بالإخبار، لأن فعلا ذاك ماذا قد أخبر. قال ومن حقه أي حق المدلس وشأنه بحيث يصير مدلسا لا، المفروض لا كاذبة، إما يقول يصير مدلسا لا كاذبة أو يصير تدليسا لا كذبة. قال أن لا يقول حدثنا ولا أخبرنا وما أشبههما لأنه كذب، بل يقول قال فلان أو يقول عن فلان ونحوه كحدث فلان أو أخبر، حتى يوهم أنه أخبره، والعبارة أعم من ذلك، العبارة تحتمل ماذا، أنه أخبره هو أو أخبر غيره، فيأتي بالعبارة الموهمة فلا يكون كاذبا. قال وربما لم يسقط المدلس شيخه الذي أخبره ولا يوقع التدليس في ابتداء السند، ولكن أسقط من بعده رجلا ضعيفا. لاحظوا الحالة اللي ذكرناها، أن زيد يوهم أنه سمع من عمرو، وفي الواقع أنه لم يسمع من عمرو وإنما سمع من خالد، وخالد هو الذي سمع من عمرو، تلاحظون؟ فماذا فعل المدلس؟ أسقط الواسطة الأولى وهو خالد، فلم يذكر شيخه، لأن شيخه من هو في مثالنا؟ خالد هو الشيخ، وإنما يوهم أنه سمع من عمرو مباشرة، فيدعي أن شيخه هو عمرو في حين أن شيخه في الواقع هو خالد، فأسقط الواسطة الأولى، أسقط شيخه. هذا نحو من التدليس. يقول وفي بعض الأحيان يكون تدليس بالإسناد لا بإسقاط الشيخ المباشر، لا بإسقاط الواسطة الأولى، وإنما بإسقاط غيرها من الوسائط. قال وربما لم يسقط المدلس شيخه، يسقط يعني يحذف، وربما لم يسقط المدلس شيخه الذي أخبره يعني المباشر، ولا يوقع التدليس في ابتداء السند أي في الواسطة الأولى، لكن أسقط من بعده أي من بعد الواسطة الأولى رجلا ضعيفا أو صغير السن يحسن الحديث بذلك. يعني إذا كان شيخه يروي عن ضعيف، هو ماذا؟ يذكر شيخه ويحذف ذلك الضعيف ويذكر من بعده، واضح؟ أو إذا كان شيخه يروي عن شخص صغير السن، وصغار السن يعني قد يتوقف في الأخذ بأحاديثهم، كما سوف يأتي، لأنه هناك كلام أنه ما هي السن الملائمة لتحمل الحديث وللتحديث إلى آخره. فربما ماذا فعل المدلس؟ لا يسقط الواسطة الأولى، وإنما يسقط ما بعدها من الوسائط. قال وهذان النوعان تدليس في الإسناد بالإسقاط، هذان التدليس في الإسناد بإسقاط واسطتين مباشرة أو غير مباشرة. القسم الثاني من التدليس، التدليس في الشيوخ. كيف؟ بأن لا يسقط واسطة، هو لا يحذف شيخه، لا يسقطه من السند، وإنما يعبر عنه بتعبير آخر فيما لو كان شيخه فيه ماذا؟ فيه علة، أي سبب من الأسباب. هو لا يريد أن يصرح بأنني أخذت الحديث من فلان، وبنفس الوقت لا يريد ماذا؟ لا يريد أن يصرح، ولكن لا يريد أن يحذفه، فيعبر عنه بعنوان آخر غير العنوان الذي اشتهر هو به. مثلا كأن يذكر كنيته، لا يقول حدثني أحمد بن محمد، يقول حدثني مثلا أبو سعد، واضح؟ حتى لا يعرف السامع من هو شيخه. تلاحظون؟ قال: وأما التدليس في الشيوخ لا في نفس الإسناد، فذلك بأن يروي عن شيخ. في بعض الطبعات توجد بعد كلمة يروي كلمة حديثا وهي زائدة مو في محلها، لاحظوا كيف أقرأه. وأما التدليس في الشيوخ لا في الإسناد، فذلك بأن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه. هو مو كاذب، يروي عن شيخ حديثا هو فعلا سمعه منه، ليس كما في التدليس في الإسناد في النوع الأول منه، لا، أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه ولكن لا يحب معرفة ذلك الشيخ، يعني معرفته من قبل الآخرين لغرض من الأغراض، فماذا يفعل؟ فيسميه أو يكنيه أو يكنيه باسم أو كنية غير معروف بهما، واضح؟ أو ينسبه
Thank you.
عن نفسه بذلك وبجزم عالم مطلع عليه، ثم قال: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما. يعني لا يكفي للحكم بعدم اللقاء أنك تجد في بعض الطرق زيادة راو بينهما. يعني أنت الآن تجد زيدا يروي عن عمرو، لا يكفي، لاحظ، أنت تجد زيدا يروي عن عمرو، وتجده أي زيدا في طريق آخر يروي عن خالد عن عمرو، وجدانك له في طرق أخرى يروي بواسطة عمن يروي عنه هنا مباشرة، هذا الوجدان لا يعني أنه قد دلس هنا. لاحظ، لا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لكي تحكم بأنه هنا قد دلس وأسقط تلك الواسطة، أسقط ذلك الراوي. لماذا؟ لاحتمال أن يكون من المزيد، معدنا حديث مزيد في السند، أن يكون هناك ماذا؟ اسم متخلل. ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي، نقول كلما وجدنا ذلك فهنا إسقاط، أو نقول هناك زيادة، لا يمكن. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون هذا الراوي قد سمع بعض الأحاديث عن هذا مباشرة، وقد سمع بعضها ماذا؟ عنه بواسطة، ممكن. فماكو حكم كلي، لابد نشوف المورد الجزئي، ذلك الراوي الشخصي. إذا جزمنا بأنه لم يلقى فلان، فالصحيح أن هناك الواسطة محذوفة، والتي هي ظهرت في الإسناد الآخر، في الطريق الآخر، واضح؟ أو نقول ماذا؟ أنه لم يحدث عن غيره، وكل الأحاديث أخذها عنه مباشرة، هكذا نقبنا وتوصلنا، فحينئذ يحكم بالزيادة في ذلك السند. فشاهد الكلام أنه ليس لدينا حكم كلي في هذه الحالة، واضح إخواني؟ أرجو أن يكون واضحا. هذا تمام الكلام في الحديث المدلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.